أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
حديثنا هذه الليلة بعون الله حول موقف الإمام الصادق عليه السلام من الدولة العباسية. إننا بحاجة إلى الاسترشاد بتوجيهات الأئمة عليهم السلام وإلى قراءة سيرتهم، فإن سيرتهم وممارساتهم ومواقفهم مصدر تشريعي بالنسبة لنا، وهي مصدر إلهام نستلهم منه مواقف الدين، ونستلهم منها المواقف التي يجب أن نتخذها في حياتنا في الظروف المشابهة. تحدثنا عدة ليالي حول بعض توجيهات الإمام الصادق عليه السلام، وبعض الليالي حول شيء من سيرته، وتكلمنا حول وضع الإمام وموقف الإمام أثناء الحكم الأموي وعند قيام الثورة العباسية، لكننا لم نتكلم على حياة الإمام في عهد العباسيين. طبعا العباسيون كما تعلمون استلموا الحكم سنة 132 هجرية، وكان أول خليفة لهم أبو العباس السفاح، وعاش الإمام الصادق سلام الله عليه في عهد السفاح 4 سنوات، لأن السفاح مات سنة 136 هجرية، وقد عهد بالخلافة من بعده إلى أخيه أبي جعفر المنصور المعروف بالدوانيقي. عند وفاته كتب وصيته وأمر أن لا تفتح إلا بعد وفاته. بعد وفاته اجتمعوا رجال الأسرة العباسية وفتحوا الرسالة الوصية، وما يدروا لمن أوصى ومن يكون الخليفة بعده. شافوا وإذا هو كاتب أن الحكم يكون لأخيه أبي جعفر المنصور، فبايعوا وبعد أصبح هو الخليفة. عاش الإمام الصادق في عهد المنصور العباسي فترة طويلة، يعني ما تبقى من حياته. الإمام الصادق عليه السلام استشهد سنة 148 هجرية، والمنصور تولى الحكم سنة 136، يعني كم سنة عاش الإمام؟ 12 سنة عاشها الإمام في عهد المنصور العباسي. فلا بأس أن نتحدث شيئا من التاريخ عن شيء من التاريخ عن هالـ12 سنة اللي عاشها الإمام الصادق في عهد المنصور العباسي. طبعا العباسيون ثورتهم قامت ب بشعارات وبهتافات موالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شعارات الثورة العباسية كانت إلى الرضا من آل محمد، شعاراتهم كانت يا لثارات الحسين. ولذلك السفاح لما جاءوا إليه برأس مروان ابن محمد الحمار آخر خلفاء بني أمية ونظر إليه، تقول الروايات التاريخية خر ساجدا، ثم قال: ما علي إن مت الآن، فقد أخذت بسار الحسين وقتلت في مقابله 1000 من بني أمية، وأحرقت شلو هشام بشلو ابن عمي زيد بن علي بن الحسين. إذن فالثورة قامت بشعارات تأيد أهل البيت، شعارات تدعو إلى أهل البيت. وطبعا الكثير من الناس وحتى العلويين، الكثير من العلويين انساقوا مع هذه الشعارات. الشعار إلى تأثير في نفوس الناس، في نفوس العامة. وكم انخدع الناس بالشعارات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما رفع الخوارج شعارهم: لا حكم إلا لله. الكلمة كلمة جميلة، أحد يقدر يرفض هذه الكلمة؟ لا حكم إلا لله. القرآن يقول إن الحكم إلا لله، فالكلمة صحيحة، الشعار صحيح سليم، لكن من الذي يحمل هذا الشعار؟ وما هي برامجه وممارساته لتنفيذ وتطبيق هذا الشعار؟ هنا المشكلة. هاتان النقطتان الكثير من الناس ما ينتبه إليها، يستهويهم الشعار البراق، تنثار انفعالاتهم، عواطفهم، حماسهم، وما يلتفتوا إلى هالمسألتين: من يحمل هذا الشعار وما هي ممارساته العملية الفعلية لتطبيق هذا الشعار. ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه كلمته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. شعار صحيح بس الهدف منه شعار مستخدم لهدف باطل، لهدف مصلحي انتهازي، مو هدف حق. وكم عانت الأمة طوال تاريخها من هذا الأمر، ناس يرفعوا شعارات القومية العربية والعروبة والعرب، وكم نال العرب والأمة العربية من إذلال ومن هزائم بسببهم، وناس يرفعوا شعارات الدين. ومن مهازل الدهر أن واحد مثل صدام حسين في العراق اللي فتك بالدين وقتل كبار العلماء مثل الشهيد الصدر رحمة الله عليه والعلماء في الحوزات العلمية في العراق، وفعل وسوى وعمل ومبادئ معروفة وكتابات موجودة يتحكم فيها من الدين ومن المتدينين، ويعتبر الدين رجعية وخرافات وأساطير. وكل العلماء والمؤمنون الذين سجنوا في العراق الأقسام اللي هم فيها مكتوب عليها قسم مكافحة الرجعية، يعني الدين والمتدينين. هذا بين عشية وضحاها، وإذا يصير أمير المؤمنين ويكتب في رسائل أو خطاباته من عبد الله المؤمن صدام حسين، ويرفع شعارات الدين وشعارات الإسلام، والعلم العراقي يحط عليها الله أكبر، وفي خطابات آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويرفع شعارات. ومع الأسف الكثيرون انخدعوا به. يأسف الواحد يشوف أنه حتى ناس يعتبروا على أساس مفكرين إسلاميين، حركات إسلامية، جهات إسلامية، انخدعوا بصدام وتضامنوا معه وأيدوا في موقفه، ورأوا أن موقفه يمثل موقف الإيمان في مقابل معسكر الكفر. فإذا مسألة الانخداع بالشعار والانفعال، انفعال الأحاسيس والمشاعر دون دراسة دون تحقيق، هذه مسألة موجودة في كل عصر وزمن. أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذه الحالة العامة، يقسم الناس إلى 3 أصناف: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، والثالث وهمج رعاة أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور علم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق، شعارات تحركهم، أحاسيسهم وعواطفهم تستثار وتنفعل. لكن الإمام الصادق عليه السلام كان أسمى من هذا الوضع ومن هذا المقام، كان يدرك حقيقة الأمور والقضايا، ولذلك كان موقفه غير متعاطف وغير مؤيد. رغم أن الإمام يدرك أن السلطة الأموية، الحكم الأموي فاسد ومضر بالأمة ونال من أهل البيت الكثير، لكن لا يعني ذلك أن الإمام يتعاطف مع أناس انتهازيين، ما يتعاطف مع ناس انتهازيين. ولذلك قال لبعض العلويين اللي أيدوا العباسيين، تمثل الإمام بهذا البيت: فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطبوا. انتو يستفاد منكم، هؤلاء عندهم أهدافهم المصلحية الانتهازية لكن يستفيدون منكم. فقامت هذه الثورة على أساس هذا الشعار، وصلوا إلى الحكم. طبعا انعقد مؤتمر في الأبواء واجتمع فيه العلويون والعباسيون قبيل سقوط الحكم الأموي، وتدارسوا مسألة الثورة وماذا يكون بعد سقوط الأمويين. نفس أبو جعفر المنصور خاطب الحاضرين من العلويين والعباسيين إنه لا بد لنا من شخص نبايعه فيكون إمامنا وقائدنا حينما نستلم الحكم، ولا أرى الناس أميل وأكثر استجابة إلى شخص أكثر منهم إلى هذا، وأشار إلى محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية لزهده لنسكه لورعه لصلاحه، عرف بين الناس النفس الزكية. نفس المنصور رشح، قال هذا أفضل واحد بايع، وبالفعل المنصور بايع والسفاح بايع وبنو العباس كلهم بايعوا، والعلويون الموجودون طبعا الإمام الصادق ما كان حاضر معهم في المؤتمر بايعوا. فبنو العباس في أعناقهم بيعة للنفس الزكية، هم كانوا مبايعين. لكن لما استلموا الحكم عبر التآمر وركوب الموج، اكو واحد يوصل الحكم بيده ويفرط فيه بعد. البلك عقيم، الرشيد خاطب ابنه: ولو نازعتني فيه انت لأخذت الذي فيه عيناك. فما يمكن يتنازلوا عنه. ابو العباس السفاح لما تولى الحكم، طبعا حكم جديد، حكم ناشئ بعد ما متوطد ما متقوي، ومشغول بمتابعة فلول الأمويين وتصفية بني أمية، فما كان يقدر يعمل شيء ضد العلويين. أثار انتباهه أن محمد ابن عبد الله بن الحسن النفس الزكية وأخوه إبراهيم كلاهما ما جاء ولا بايع، ما يجوا بايعوا. فأثار انتباهه، ليش كل الناس اجوا بايعوا وهذول الاثنين ما اجوا بايعوا، وهو يعرف نفسه في رقبته بيع لمحمد. فكانت عقدة في نفسه، كان يخشى انهما يسعيان للانقضاض عليه، ويعرف ان الناس اكثر ميل الى اهل البيت الى العلويين منهم. طبعا كأي حكم بالسرعة جابوا لهم جماعة من العلماء من الفقهاء من الشعراء من الأدباء حتى ينظروا ويعطوا هالة شرعية إلى حكمهم، أن ذول هم يمثلوا الرسول، هم الورثة الحقيقيين لرسول الله، لأن العباس عم النبي وهذول أولاد بنت النبي، والعم أولى من أولاد البنت. وشعراء أنشدوا أشعار في هذا المجال، أشعار اللي تبرر تولي بني العباس للحكم باعتبارهم ورثة رسول الله: لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها، ونحن ورثنا ثياب النبي، فكم تجذبون بأهدابها، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها. فشعراء وأدباء وفقهاء بالفلوس حاولوا ينظوا، لكن هناك من يعرف الحقائق في الأمة ولا تنطلي عليه هذه الترويجات وهذا الكلام الساذج. طبعا كما قلنا السفاح ما قدر يسوي شيء ضد العلويين، لأن بعد حكم ضعيف. فلما انتهى وجاء أبو جعفر المنصور، المنصور هذا كان داهية وهو اللي أسس الدولة العباسية، سفاح كان مجرد واجهة أخوه باعتبار هو الأكبر سنا، لكن اللعبة كان يديرها المنصور. وإذا أردنا أن نستعير مثل معاصر، مثل ما كان صدام حسين ويا البكر، البكر هو الرئيس الظاهري كان للعراق، لكن ما كان بيده الأمور، اللي كان يدير الأمور ويمشي الأمور ومسيطر على الأمور كان هو صدام، الطاغية صدام. فالمنصور العباسي كان بهذه المثابة، فلما وصل إلى الحكم وسيطر والحكم شوية ترسخ، بدأ المنصور يمارس دوره الحقيقي في البطش بالعلويين وفي تعقب أهل البيت. المنصور العباسي المؤرخون يتحدثون عن صفاته وعن سيرته، فيذكرون أن أسوأ صفة من صفاته، صفاته السيئة كثيرة، لكن من أسوأ صفاته البارزة البخل، بخيل كان. وهذا البخل في عهده أثر على وضع الأمة الإسلامية، عانى الناس البؤس، عانى الناس الحرمان، وسمي الدوانيقي، الدوانيقي نسبة إلى الدانق، والدانق هو سدس الدرهم، لأنه كان يحاسب عماله حتى على الدانق الواحد يحاسبهم، فسمي الدوانيقي ليش؟ الاهتمام حتى بالدانق الواحد، ولأنه كان بخيل فنهمته في أموال المسلمين كانت شديدة، ما كان يشبع الخراج، ما كان يشبع الأشياء اللي كانت موجودة في بيت المال، كل ما كان يقدر يحوش من أموال المسلمين كان يحوش. هل امتلأتي فتقول هل من مزيد؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الأموال والفروج والدماء وإمامة المسلمين البخيل، فتشتد في أموالهم نهمته. إذا البخيل هو صار بيد الحكم، شي يخلي للناس؟ راح ينافس الناس في أرزاقهم، في كل شيء عندهم، بعد ما يكفي خراج الدولة، ما يكفي أملاك الدولة، حتى أرزاق الناس كان المنصور ينافسهم فيها. وروايات كثيرة تتحدث عن بخل المنصور وطبيعة تعامله. من تلك الروايات الطريفة حتى نعرف من كان يتولى الحكم في مقابل أهل البيت عليهم السلام. كان عنده زميل، زميل صديق له أيام فقره قبل أن يصير في مجال الحكم والسلطة، اسمه الوضين ابن وضاع، هذا كان زميله من السابق. فلما آل إليه الحكم تذكر زميله، سأل عنه، قال علي به، جاءوا به إليه بعد زميله وصديقه صاير خليفة، فتوقع يعني أن يحصل شيء منه. سأله يا أبا عبد الله كيف مالك؟ قال الخير الذي تعرفه من قبل، ما زاد وضع يعني نفس الوضع اللي عندي. كم عندك من العيال؟ قال لي عندي 3 بنات وأمهم وخادم في البيت. قال له 4 نساء عندك في البيت؟ قال نعم. ثم رددها مرارا فظن أنه راح بعد يعطيه مبلغ. بعد ما رددها 10 مرات قال له والله إنك أيسر العرب، 4 مغازل عندك في البيت، إيش قد تحصل فلوس أنت لعد؟ لأن 4 نساء تخزن فلوس كثيرة عندك. وخرج من عنده ولم يعطه فلسا واحدا. قصة أخرى يذكروها عن المؤمل ابن أميل، هذا شاعر أديب، دخل على المهدي ابن المنصور ولي عهده ومدحه بقصيدة رائعة، قصيدة عصماء رائعة، فالمهدي ارتاح من هذه القصيدة وأعطاه 20,000 درهم. الكاتب كتب رسالة إلى المنصور، لأنه أي شيء يصرف لازم يوصل إلى خبره، كتب رسالة إلى المنصور أن هذا الشاعر إجا ومدح المهدي وأعطاه 20,000 درهم، فغضب المنصور وكتب رسالة إلى ولده قال إنه لا ينبغي لك أن تعطي الشاعر إذا أقام على بابك سنة كاملة أكثر من 4,000 درهم. سنة أول خلى على باب دارك، بعدين 4,000 درهم. ثم أمر بالقبض على الشاعر، جيبوه، دوروا ما كان موجود، فأعطى أمر خلى دورية على الجسر، دورية من الشرطة، أنه من يمر عليهم يتصفحوا الأسماء ويلقوا القبض عليه. وفعلا حصلوه، ألقوا القبض عليه، خاف مسكين ما يندر شي يصير بحاله. جابوه إلى الربيع حاجب المنصور، دخل على المنصور، قال له المنصور: أتيت إلى غلام منا غر فخدعته؟ قال: نعم، أتيت إلى غر كريم فخدعته فانخدع. قال: اقرأ علي قصيدتك. فقرأ عليه القصيدة، قصيدة رائعة: هو المهدي إلا أن فيه مشابه صورة القمر المنير، تشابه ذا وذا، فهما إذا ما أضاء مشكلين على البصير، فهذا في الظلام سراج ليل، وهذا في النهار سراج نور. قصيدة رائعة قوية. طرب لها المنصور، ارتاح، قال: نعمة القصيدة ولكن لا تستحق 20,000. أين المال ويحك؟ وين 20,000؟ قال: المال موجود عندي في البيت. فخفر بجنود يروحوا البيت ويجيبوا 20,000، أعطاه منها 4,000 وأخذ 16,000 عنده. والأغرب من ذلك أنه كان مسافر. تعال أنت بس قارن بين هالحالة وبين أهل البيت عليهم السلام. بين قوسين رواية تقول: جاء إعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأله، فالتفت الإمام إلى خادمه اللي عند الأموال، قال: أعطه 1,000. 1,000 شنو؟ قال: يا أمير المؤمنين، 1,000 درهم لو دينار من الذهب أو من الفضة. قال عليه السلام: كلاهما عندي حجر، أعطه أنفعهما له. مو مهم عندي ذهب فضة دينار درهم، الأنفع أعطيه، ما هو مهم. تعال شوف هالسلوك وهالسيرة، وتعال شوف هالأشكال دولة. من أغرب القصص التي تذكر بس هالقصة ونتجاوز الموضوع، المنصور كان رايح للحج، في الطريق استمل وضجر، فطلب حداء، لو ما عنده مغاني وأشرطة يحتاج لحادي حداء حتى يسليه شوية في الطريق. راحوا دوروا له، جابوا له واحد اسمه سلم الحادي، قالوا له: تعال صير حداء ساعتين 3 ساعات أكثر، شوية تسلي أمير المؤمنين في الطريق ضجران. اجى وصار يحدو له في الطريق إلى أن تعب مسكين. قال للمنصور: أحسن. ثم أمر له بنصف درهم. نصف درهم. استغرب هذا الحداء: يا أمير المؤمنين، نصف درهم؟ ثم قال له: أنا سبق أن حدوت لهشام ابن عبد الملك بنفس الطريقة ووقت أقصر من هذا الوقت اللي أنا مشيت وياك، فأعطاني 10,000 درهم وانت تعطيني نص درهم؟ فغضب المنصور، قال: ويحك، إنها من بيت المال، وين راحت 10,000؟ هذا من بيت المال، هذا من بيت المال، شلون انت تستحلها؟ وأمر الشرطة بأن يمسكوه حتى يجيب المبلغ. صار يحلف: والله راحت، والله صرفتها، ما بقى منها شيء. قال: ابدا، هذا من بيت المال، لازم تجيبه. واخيرا اتفق وياهم ان يروح طول الطريق ويا المنصور، روحه ورجع يحدي بس حتى يسمح له عن 10,000. فمو بس ما حصل منه شيء، هكذا كان المنصور العباسي في اخلاقه وسلوكه. وهذا يتولى مقدرات المسلمين وأمور المسلمين في تلك الفترة اللي هي المفروض تكون فترة انطلاقة الإسلام، انطلاقة الأمة الإسلامية. هذا المنصور العباسي كيف كان موقفه من الإمام الصادق، وكيف كان موقف الإمام الصادق منه؟ طبعا المنصور يدرك مقام الإمام الصادق وفضل الإمام الصادق وانجذاب الناس، قلوب الأمة وأفئدة الناس إلى الإمام الصادق، ولذلك كان ما يريح وجود الإمام الصادق، لأنه الظالم ما يحب أن يكون في واحد يستقطب الأضواء عنه، يحب تكون الأضواء كلها مسلطة عليه، ماكو أحد في مقابله، ماكو أحد ينافسه في الصيت، في السمعة، في الدور، في انجذاب الناس إليه. وكان يخشى أن يميل الناس إلى أهل البيت، لذلك كان دائما في قلبه حنق وغضب، يشعر بأن وجود الإمام الصادق مثل الغصة اللي صايرة عنده. ولذلك آذى الإمام الصادق كثيرا، استدعى الإمام أكثر من 7 مرات، مرتين في المدينة، مرة في الربذة خارج المدينة، وثلاث مرات في بغداد، وأيضا مرتين في الكوفة، وأكثر من ذلك كما تذكر بعض الروايات والمصادر أيضا. من المدينة يستدعيه إلى بغداد، أو من المدينة إلى الكوفة. وفي غالب الاستدعاءات كان المنصور ممتلئا من الحنق والغيظ، وكان يتوعد: قتلني الله إن لم أقتله. وأغلب الروايات تقول أنه حينما يدخل الإمام الصادق على المنصور تصير حالة ثانية، يعني يتوجه إلى بالعتاب وبالكلام الشديد العنيف، لكن الإمام الصادق كان يمتص هذه الحالة بحلمه وبسعة صدره. في إحدى المرات تجرأ المنصور كثيرا على الإمام الصادق، أمر حاجبه الربيع، قال: امضي إلى دار جعفر وادخل عليه بدون استئذان، وأتني به مسحوبا بثيابه، بثيابه التي هو عليها، لا تسمح لي، استعد، يتهيأ، جيبه على الحالة اللي تشوفه فيها. وفعلا هجموا على الإمام الصادق في داره. الربيع كان يتشيع كما تقول بعض الروايات، كان عنده ميول لأهل البيت. وإجى بالإمام الصادق، لما وصل قريب دار المنصور التفت إلى الإمام: يا ابن رسول الله، المعذرة إلى الله وإليك، أنا أعرف فضلك ومقامك، لكن هذا الخبيث أمرني بأن أدخلك عليه تقاد أسير وأنا متورط، شنو أسوي؟ الإمام قال له: امضي لما أمرت به. فأدخل الإمام وهو يقاد على أبي جعفر المنصور. الإمام يقف على رأس المنصور يسلم، فلا يرد المنصور عليه سلاما، ويطيل الوقوف عليه فلا يأذن له بالجلوس، ثم يلتفت إلى الإمام ويقول لتلك العبارات القاسية: أما تستحي من الله مع هذه الشيء؟ الله أكبر. منصور هكذا يواجه الإمام الصادق؟ لكن الإمام يمتص هذه الحالة، يقول له: يا أمير المؤمنين، إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فغفر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت من تلك السلالة والذرية. يحاول يمتص حالة الغضب اللي موجودة عند المنصور. في غالب اللقاءات بعد ذلك يهدأ المنصور، يسكن روعه، يهدأ، تخف الحالة اللي عنده، ويأمر للإمام ببعض الصلات وبعض الهدايا وبعض المواهب، يعني يرعب الإمام ويرعب عائلة الإمام وأسرة الإمام، ثم يعيده. في إحدى المرات أخرج المنصور ملف إضبارة وفيها رسائل، قال له: هذه رسائلك إلى الناس تدعوهم إلى نفسك. الإمام قال: والله ما فعلت يا أمير المؤمنين، والله ما هذه رسائلي، ولا التوقيع توقيعي، ولا الخط خطي. صار يعتذر ويتبرأ، لأن الإمام عليه السلام عنده دور كبير يقوم به في الأمة، وسبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع. المسألة، البعض من الناس يحاول أن يختصر حياة أهل البيت في الدور السياسي، لكن الدور السياسي كان جزء من حياة أهل البيت. أهل البيت كان عندهم مشروع متكامل، كانوا يمثلوا المشروع الإسلامي الكامل في الأمة، كانوا يريدون توجيه الأمة، هداية الأمة، تبيين معالم الشريعة، تربية الكوادر والتلامذة والعلماء الذين يقودون الأمة. لذلك أهل البيت ما كانوا محجمين في هذا الجانب. في رواية جميلة، بعض المتأثرين بثورات الحسنيين، أحدهم جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، كنت عند أبناء عمك فسألتهم عن مقامك، قالوا: والله لا نجهل مقامه ولا ننكر فضله، ولكننا نأخذ عليه تركه للجهاد. شلون تارك الجهاد والثورة؟ ماذا يشوف ظلم المنصور؟ ماذا يشوف الأوضاع الموجودة؟ وإذا بالإمام يجيبه بهدوء: والله ما تركت الجهاد، ولا أنا بمنكر للجهاد، ولكني والله لا أدع علمي إلى جهلهم. هم منفعلين، ما يعرفوا حقائق الأمور، وأنا أعرف حقائق الأمور، فأنا ما أتنازل عن علمي لجهلهم استجابة لانفعالاتهم وعواطفهم. فتحمل الإمام كل هذه الإهانات حتى يمضي لمشروعه ولبرنامجه. لكن في نفس الوقت الإمام كان يتعاطف مع ثورات العلويين. في عهد الإمام الصادق وفي عهد المنصور العباسي كانت هناك ثورات علوية كبيرة، ثورتان علويتان كبيرتان. الإمام الصادق كان يتعاطف مع تلك الثورات، يتعاطف بهذا الحد، يعني يرى أن وجود هذه الثورات نوع من أنواع الردع للظلم وللطغيان، ونوع من أنواع إبقاء جذوة الشجاعة والحماس في نفوس أبناء الأمة. ولذلك الإمام كان يتفاعل ويتعاطف مع هذه الثورات ضمن هذه الحدود. وطبعا ثورات العلويين كان من أسبابها القمع، والقمع يولد الانفجار، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الحيف يدعو إلى السيف. إذا الناس استشعروا القمع، استشعروا الإرهاب، استشعروا الضغط، هذا الضغط يولد انفجار، يولد ردود فعل. المنصور العباسي كان يصعد قمعه وعنفه ضد الناس وضد العلويين، فكان لابد لهذا القمع ولهذا الإرهاب أن يجد رد فعل من قبل العلويين. الإمام ما كان موقف سلبي ضد ثوراته، يعني ما كان يمنع تلك الثورات ولا كان يمنع من التفاعل معها، لكن في نفس الوقت ما كان يرى أن كل ثقل أهل البيت لازم يصرف في هذه الثورات، ما كان يرى أنه شخصيا لازم يباشر دور في هذه الثورات. كيف انطلقت هاتان الثورتان في وجه المنصور؟ كما قلنا، محمد ابن عبد الله النفس الزكية بويع بأن يكون هو الخليفة بعد سقوط الدولة الأموية. فبعد ما سقطت الدولة الأموية صار الحكم لبني العباس، اختفى محمد واختفى معه أخوه إبراهيم، اختفيا. السفاح كان يطلبهما، المنصور كان يطلبهما، كانوا متوجسين خيفة أنهما مختفيا إلا لكي يمارسا دور الإعداد والتهيئة للثورة على بني العباس، وكانوا يلمسوا بعض الظواهر أيضا بهذا الاتجاه. ضغطوا على أبيهما، أبوهما عبد الله بن الحسن من أحفاد الإمام الحسن بن علي عليه السلام، رجل شيبة وقور، أخذ وسجن وضغط عليه، لازم تدلين وين موجود ابنك محمد. اعتذر، ما عرف مكانه، ازداد الضغط عليه فانفعل. قال: والله لو كان ابني تحت قدمي لما رفعتها عنه، كيف أقدم ابني لكم تقتلونه وهو ابن رسول الله؟ ما قبل أن يدلي على أبنائه، فغضب المنصور في عهده وأمر بأن يسجن عبد الله بن الحسن وكل أسرته يوضع في السجن. وبالفعل أخذ العلويون من المدينة ووضعوا في السجن، بقوا في المدينة 3 سنوات في السجن. ثم أمر المنصور بنقلهم إلى الكوفة، وفي الكوفة عانوا هناك المشاق في سجن قصر ابن هبيرة. المصادر كمقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني تتحدث عن ذلك السجن: سرداب تحت الأرض، مظلم، ما كان يعرف فيه الليل من النهار، كانوا يعرفون أوقات الصلاة بتلاوة أجزاء القرآن الكريم، وما كانوا يعرفوا أوقات الصلاة إلا بهذه الطريقة. ويوم من الأيام استدعى المنصور عبد الله بن الحسن إليه وهو شيبة كبير في السن وقور، فكان يعاني من العطش، طلب شربة ماء يشرب، فلم يجبه أحد في مجلس المنصور، ما حد الجرة يجيب إلى باي. قال: ألا تسقون الماء وأنا ابن رسول الله؟ أطلب منكم شربة ماء عطشان. فلم يجبه أحد. التفت إلى المنصور قال: ما هكذا فعلنا بأساراكم في يوم بدر؟ العباس كان يسير عند رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله أحسن إليه، يقول له: ما هكذا فعلنا بأساراكم يوم بدر؟ فغضب المنصور وبصق في وجه عبد الله بن الحسن. وبقوا في السجن لفترة طويلة، كانوا يقضون حوائجهم في نفس مكان سجنهم، واللي يموت يخلوه ايضا في السجن معاهم، ما يطلعوا جثته الى الخارج، حتى مات الكثيرون منهم. ثم امر المنصور ان يهدم السجن على البقية الباقية منهم، وهدم عليهم السجن وماتوا اجمعين في مكانهم. طبعا محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم تصله الأخبار، يشوف ما يحدث في أسرته، في العلويين، في بني هاشم، في الناس بشكل عام. لذلك صمم على الانتفاضة، صمم على الخروج وأن يثور وأن يضع حد لهذا الظلم والعدوان. وفعلا انطلق هو في المدينة المنورة في شهر رجب سنة 145 هجري، وأخوه إبراهيم كان في البصرة، أيضا انطلق في نفس السنة، لكن انطلاقته كانت في شهر رمضان. لما انطلق محمد النفس الزكية وأعلن ثورته، كل الناس في المدينة تجاوبوا معه. الإمام مالك إمام المذهب المالكي استفتاه الناس في المدينة، ما تقول في حركة محمد النفس الزكية؟ قال: لا أرى أفضل للأمة منه. فقالوا: نحن في أعناقنا بيعة للمنصور العباسي. قال: إنها بيعة إكراه غير ملزمة لكم، هذه بيعة أنتم كنتم مكرهين عليها فهي غير ملزمة لكم. فشجع الناس أن يتجاوبوا مع محمد النفس الزكية، وبالفعل سيطر على المدينة وصار يحكم المدينة، واستمر في حكمه للمدينة إلى 14 رمضان، يعني من بدايات شهر رجب إلى 14 رمضان سنة 145 كانت المدينة تحت حكم محمد بن الحسن ابن عبد الله بن الحسن النفس الزكية. طبعا المنصور هيأ جيش كان قوامه 9000، 5000 بقيادة عيسى ابن موسى، و4000 بقيادة حميد ابن قحطبة، ووجههم إلى المدينة المنورة. طبعا المدينة ما فيها قوة، ما فيها مقاومة، وضعها الاقتصادي ضعيف. حفر محمد خندق حول المدينة حتى يحمي المدينة من دخول الجيش، لكنهم استطاعوا أن يتجاوزوا الخندق ودخلوا المدينة، وصارت حرب شوارع في المدينة، وأصيب محمد فخر على الأرض صريعا، وسيطر الجيش العباسي على المدينة واحتزوا رأس محمد وأخذوه إلى المنصور العباسي. فهذه ثورة المدينة في 14 رمضان أخبدت. طبعا فيها تفاصيل كثيرة لا يمكن الاسترسال فيها. إبراهيم سار في البصرة وسيطر على البصرة، سيطر على الأهواز، سيطر على فارس، سيطر على واسط، امتدت ثورته إلى مناطق كثيرة، وقاد جيشا عظيما لجبا، واتجه به ناحية الكوفة حتى يحاصر المنصور في عاصمته في الكوفة. كان المنصور في الكوفة آنذاك، وبالفعل فزع المنصور فزعا شديدا، وهيأ دوابه للهرب، خلى الدواب مهيئة حتى إذا صارت هزيمة في جيشه يهرب، يروح ينعزم. وحدثت الواقعة الكبرى في باخمرة بين جيش العباسيين وبين إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، كانت معركة عنيفة وشديدة وقاسية، لكن مع الأسف أيضا انتهت المعركة بقتل إبراهيم. قتل إبراهيم وسيطر العباسيون وتم الأمر للمنصور العباسي. طيب حينئذ انتقم من العلويين أشد الانتقام، سوى المنصور في العلويين. طبعا الإمام الصادق كان يشاهد كل هذه الأحداث ويتألم، ساعد الله قلبه على ما يعاني من الآلام. بدأت المعاناة تشتد على العلويين، أمر المنصور بأن يبنى على العلويين في الإسطوانات، اسطوانة مفرغة ويحط العلوي فيها ويبنوا عليه في تلك الاسطوانة. وامر المنصور ايضا بان يوضع الكثير من العلويين في بعض الابار، يضعونهم احياء ويطمون عليهم البئر. ولما مات كانت عند خزانة، عهد بان يسلم مفتاحها الى ولده، فكر فيها اموال، فيها اشياء يعني ثبيلة، فلما فتح الخزانة وجد فيها عددا كبيرا من رؤوس العلويين، كان بيحتفظ في الرؤوس في تلك الخزانة. عانى اهل البيت كثير من العباسيين، ولذلك الله يرحم ابو فراس الحمداني رحمة الله عليه في قصيدته الرائعة التي يتحدث فيها عن ظلامة العلويين من بني العباس: الحق مهتضم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس، ف فيحفظهم سوم الرعاة، ولا شاء ولا نعم إني أبيت قليل الليل أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم وفتية قلبهم قلب إذا ركبوا يوما ورأيهم رأي إذا عزموا يا للرجال أمال الدين منتصر من الطغاة أمال الله منتقم بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم محلؤون فأصفى شربهم وشل عند الورود وأوفى وردهم لمم فالأرض إلا على ملاكها سعة والمال إلا على أربابه ديم لا يطغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وإن رغموا أتفخرون عليهم لا أبلكم حتى كأن رسول الله جدكم وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم ويستمر يتحدث عما نال أهل البيت من فظاعة الجرائم والاعتداءات التي أوقعها العباسيون عليهم بخمراء فخ أيضا فخ كانت هناك معركة عنيفة وقاسية الحسين شهيد فخ هذا البطل العلوي الثائر المواقع هي اللي يتحدث عنها دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في قصيدته قبور بكوفان وأخرى بطيبة طبعا لما نتذكر هالأمور حتى نستلهم منها الصبر حتى نستلهم منها الصبر أهل البيت في حياتهم عانوا وعانوا الكثير من الآلام والمشاكل ولكن ذلك لم يثنهم عن مواصلة طريقهم وعن القيام برسالتهم خير قيام قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباخمرة لدى الغربات إلى أن يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد بات عطشالا بشط فراتي أنشد هذه القصيدة في حضور الإمام الرضا عليه السلام الإمام أمر بأن يوضع ستار النساء الفاطميات كن خلف الستار فلما قرأ هذه الأبيات صحن النساء وجداه وحسينا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات يعرف ويدرك دعب المكانة الحسين في قلب فاطمة تقول إحدى الروايات لما أراد الإمام الحسين الانقلاب إلى المعركة عند شهادته قالت له العقيلة زينب أخي حسين بالله قف لي لحظة لحظة واحدة عندي شغل معاك فوقف لها الحسين ما تريدي أخي قالت أخي اكشف لي عن صدرك ونحرك فكشف لها عن صدره ونحره فقبلته في صدره وقبلته في نحره ثم اتجهت نحو المدينة صاحت السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد نفذت الوصية ووديت الأمانة قال الحسين وما ذاك يا أخي قالت اعلم يا أخي لما دنت من أمنا الوفاة دعتني قبلتني في صدري ونحري قالت إذا رأيت أخاك الحسين وقد استسلم للموت فقبليه نيابة عني في صدري وفي صدره ونحره بكى الحسين صاح وأمه كأني بفاطمة وهي تنادي بلسان حالها دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة فارغة من النوح بالي وعظم علي لون عناعي على أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وأنا نصبت لهم عزيم في وسط القبور ونسيت ضلعي بصير الباب مكسور نستني ضلوعي يا شيعة ذبحة حسين يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائج السائلين وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات.